بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الحلم والأناة والرفق، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أما شانه فمعناها عابه، الشين الشيء الذي يشين هو الذي يعيب، الشيء الذي يشين هو الذي يعيب. فقوله ولا ينزع من شيء إلا شانه أي إلا عابه. والرفق هذا خصلة يؤتيها الله من يشاء، فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الشخص عنيفا فظا غليظا، وأحيانا يكون الشخص رفيقا حليما متأنيا، وكل هذا مقدر. لكن قد يقدر الله على شخص أن يكون فظا غليظا لذنوب ترتكب ولحرمات تنتهك، وقد يمن الله سبحانه بالرفق على من يشاء. فلنسأل الله أن يجعلنا رفقاء حلماء من أهل الأناة ومن أهل الحلم، فهذا فضل من الله وتلك نعمة من الله. فكم من غلظة وشدة وفظاظة أورثت نكدا وهما وغما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الذنوب هو الدلو الكبير، الذنوب هو الدلو الكبير. على هذا نسأل أخانا عبد الناصر: وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، ما معنى ذلك؟ وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. كنت أعرفها ونسيتها. لا كنت تفهمها أنها ذنوبا؟ لا
أقرأها ذنوبا بس
أفهمها. لا، الذنوب الدلو الكبير. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي معهم فقال: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بذنوب من ماء فقال: خذه فأفرغه على نفسك. في فوائد، لم يأمره بالوضوء، أفرغه على نفسك. فالذنوب الدلو الكبير. فإذا فما معنى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم؟ أوعية دموية ولا هذا ما هو جواب؟ نعم يا إبراهيم.
ممكن ذنوبا يعني شيء يعني حمل الذنوب أو حمل الرشاد.
أنت لا تسريب عليك، أنت لا تسريب عليك، بارك الله. نعم يا سامع.
نصيبا عظيما من العذاب.
أي نصيبا عظيما من العذاب، ما واضحة. قال: أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. في الحديث فوائد: رفق النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا العذر بالجهل، أن الرجل جاهل ليس كذلك؟ الرجل جاهل ففيه العذر بالجهل. وهل كل الناس هكذا إذا أتى واحد يبول في المسجد لا نزرمه نصب ذنوبا من ماء، أو أن العقل يختلف عن الجاهل؟ فإذا العاقل يعامل معاملة والجاهل يعامل بمعاملة. يعني ممكن أن تشتد على أخ لك في الله عاقل رشيد تحبه شدة أشد من شدتك على شخص جاهل وسفيه، لأن هذا يعرف العيب وهذا لا يعرف، وهذا يعرف الخطأ وهذا لا يعرف الخطأ. ثالثا فيه أن النجاسة الصغيرة تذهبها الطهارة الكبيرة ذنوبا من ماء. فيه وهي فائدة طيبة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يعني إذا أنا أخطأت في حقك يا إبراهيم، افترض يعني أخطأت في حقك ولكني ندمت على هذا الخطأ وجئت أعتذر إليك، لا تغلق الباب في وجهي يا إبراهيم، افتح لي الباب، أنت بعثت ميسر إذا كنت داعيا إلى الله، أنا أخطأت في حقك وندخل، جئت أعتذر، تفتح لي باب الاعتذار، لا تغلقه في وجهي لأنك بعثت ميسر ولم تبعث معسر. دلل على هذا يا شيخ محمد ياسين من سنة رسول الله بدليل.
ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم
لا دلل على ما مسألة وهي فتح باب قبول التوبة من أخيك إذا أخطأ وجاء يعتذر. ولا إبراهيم يرفع يده. نعم.
أحضرهما من بلد قصة
مكرمة. أحسنت يا شيخ صلاح، أحسنت. قصة أبي بكر وعمر مشهورة فيها. هل من الممكن أن نجمع في هذا عددا من الأدلة وتخرج كتذكرة طيبة أو خطة طيبة في أننا بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين؟ هذا واحد. ثانيا قصة أبي بكر وعمر معروفة في هذا لما أخطأ أبو بكر في حق عمر. ثالثا
عمر
بن
الخطاب
قال لابن عائشة عليه، فلما أسلم وحسن إسلامه ذهب إلى عائشة قصة شيقة لو سلم إسنادها. أم سلمة أول أم سلمة، لكن نحتاج مراجعة سندها. لكن عندنا قصة يوسف، يوسف وإخوته. ففي فتح باب التوبة أمام المذنبين ليس في حق الله فقط بل في حق البشر، يعني في حق الله نصوص كثيرة جدا، أكثر آيات الاستغفار تحمل على ذلك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كل آيات الرجاء التي اختلف العلماء في أنها أرجى آية كلها تنصب على فتح أبواب التوبة للمذنبين. فقال فريق من العلماء: هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن أتكلم على حق البشر مع البشر. نعم. إن كنت أغضبتهما فقد أغضبت ربك يا أبا بكر. أحسنت. فقال أبو بكر: أغضبتكم يا أخوتي؟ قالوا: غفر الله لك يا أخي. قبل النبي العذر من المنافقين في التخلف لا تدخل، العكس، ده الله عاتبه، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ هو لازم انت تجمعهم، بعد ما تجمع سنصفي ما المناسب للمقام. لكن أبو بكر مع ابن خالته
مصطفى، عائشة مع مصطفى.
ماشي، توكلنا على الله. الحمد لله الحمد لله. نعم يا بطل.
فيه مثلا واحد في المسجد بيدخل من غير وضوء أو مثلا أعصابه ضعيفة ويبقى إذاعة كده وبتاع في المسجد فهو بيبقى على غير طهارة ويطلب السكوك عشان يصلي بتاعه، فجي عشان يدخل عشان يصلي فواحد من الناس راح زقه راح مرمى على ظهره.
وبعدين؟
وبعدين أنا بعد ما حصل الكلام ده طيبت خاطر هذا الشخص وقعدته، بعدين بعد كده بعت الشخص ده أقول له لا رفقا بهذا عشان ده مثلا كذا كذا كذا، يقول لي اتعلمت الصح والغلط. أنت اتعلمت الصح
خلاص أكبر منك ولا أصغر؟
لا أصغر.
لا خطأ.
هل هذا الشخص اللي هو
بس أنا أقول لك يا بطل شيئا أحسن الله إليك وزادك الله من فضله، هل ترى أن قصة الأعرابي تطرد أو أن يعني افترض كما أنت تقول شخص ضعيف الأعصاب وكل يوم يدخل يلوث المسجد هل يترك؟ وكل يوم نسلك معه مثلك الأعرابي؟ مش كل يوم كده يا بطارق، نصبر على لا أخرجه من المسجد إذا تكرر منه هذا يوميا ماذا نصنع؟ يعني إذا افترض أن هذا الصنيع تكرر من شخص هو مريض ومختل في عقله ويصر على أن يصلي في جماعته هو كبير السن، قال لا تمنعوني المسجد، كل يوم يؤذينا في المسجد سواء بقبيح الكلام أو بالأذى الذي يلوث به المسجد، افترض هذا، هل الفقه يقتضي تركه؟
لا نخرجه بس بالطريقة اللي هي ما تضروش ما نضربوش ولا
نعمل غلط. حاضر أفضل كله ذلك.
أنا غلط ولا صح؟
لا أنت نصك غلط ونصك صح اليوم الليلة كده.
بارك الله
فيك. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا لا تحزن، قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. الحمد لله. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. طيب الشيخ محمد حلاوة كيف أتقي الغضب هذا؟ أولا الدعاء، طبعا الدعاء أساس، اللهم اصرف عنا الغضب إلا لك، غضب في الله، تغضب من شخص لانتهاكه حرمات الله تغضب لها، وإلا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، كان النبي يغضب إذا انتهكت حرمات الله، فنسأل الله أن يجعل غضبنا في محله. ثم ما الأسباب؟ يعني أنا أريد أن أمتثل هذه الوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحيانا شخص ينفعل ويغضب، فما السبل التي بها أصل إلى تنفيذ وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسباب شرعية يعني يعني أولا سندعو ربنا أن يرزقنا الحلم والأنا، ده متفق عليه، وقال ربكم ادعوني، لكن أليست هناك أسباب؟ أنا أبتعد عن موطن الغضب، يعني لا أتحدث وأنا مرهق، يعني ممكن شخص يأتيك وأنت مرهق تتكلم، ممكن تتكلم بكلام خارج، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف فيه الحزن لما جاءه خبر جعفر وزيد وابن رواح، فقال قائل يا رسول الله إن النساء جعفر يبكين، قال دفنهن، الرسول جالس حزين، قال نهيتهن فلم ينتهين، قال دفنهن، فرجع الرجل نهيتهن فلم ينتهين، قال اذهب فحث في وجوههن التراب، فردت عائشة من الخلف قالت والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله من العناء، حتى أرهقت الرسول من كثرة أسئلتك حتى قال لك اذهب فنهن. فالبعد عن مواطنه مطلب. يعني يا سامع أنت مزوج، حصلت مشكلة بينك وبين زوجتك، وجدت نفسك غضبت، اخرج وسيب البيت. أو أن تتكلم الزوجة في الهاتف مثلا كسبيل المثال، يعني بدأ الحديث يشتد، اغلق السماعة الآن وسيبها تهلوس شوية براحتها، يعني إلا أن تنتهي. طبعا هتتصل 20 مرة لكن تردش ولا خير، صح؟ مش هتستطيع تقول خيرا، أصل المسألة في فالسكوت سنندرج تحت حديث من صمت نجا، يعني حديث من صمت نجا له أحوال وله مقامات، له أحوال وله مقامات. في حديث فليقل خيرا أو ليصمت، وفي من صمت نجا. قم أبا التراب، ترك النبي البيت لفاطمة وذهب إلى المسجد. عفوا، ترك علي البيت لفاطمة وذهب وخرج. صحيح كده؟ وهذا لا يقضي القاضي، إذن لا يقضي القاضي بين اثنين غضبان. إذن نبتعد عن مواطن الغضب. في مشكلة أجيلك ما تكلمش فيها، دخلت البيت وانت متعب والعيال عندهم مشاكل، لا أحد يكلمني الآن وأنا متعب، سأعالج علاجا خاطئا، سأعالج علاجا خاطئا، لن أقدر المسألة قدرها. الغلط مثلا داخل البيت، الواد فلان عمل كذا، الغلط ده يستاهل مثلا علاج مثلا ضربة خفيفة، لكن مع الإرهاق ممكن تعمل أشياء غلط. فالبعد عن مواطن الغضب، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. وأبو بكر لما اشتد غضبه وقال للصحابة كنوا لا هنيئا، يعني قل الله لا يهنيكم بالأكل اللي بتاكلوه، كنوا لا هنيئا، ماذا كان منه في النهاية؟ كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدم من الشيطان، وسمى الله. فالتعوذ، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر بعض العلماء حديثا ضعيفا لكن قالوا عليه العمل، إذا كنت واقفا اجلس، جالسا اطرح، قم توضأ، فكل هذه أسباب تزيل الغضب. ذكر الله طبعا أول حاجة، بسم الله. إذن لا تغضب. فردد مرارا، من مستمر، أوصني طيب، وصية ثانية، لا تغضب، ثالثة لا تغضب. عرف النبي من حاله أنه شديد الغضب. قال عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. سامح، سؤال يا سامح، هل هذا الحديث ناسخ لقصة الأورانيين أو لا؟ تعرف قصة الأورانيين؟ أتوا إلى مدينة رسول الله، أظنهم كانوا يحتالوا أيضا، فأظهروا الإسلام قوم من أورينة أو عقل، فقالوا يا رسول الله استوخمنا المدينة، المدينة وخمة، جوها لا يناسبنا، أرسلنا مع إبل الصدقة نشرب من أبوالها، نشرب من ألبانها. فأرسلهم الرسول مع إبل الصدقة، فبعد أن غابوا عن المدينة ذبحوا الراعي وارتدوا وسرقوا الإبل، فأتي بهم فقطع النبي أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم بمسامير محماة، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فهذا حد حرابة لقوم قتلوا، سرقوا، ارتدوا، قابلوا المعروف وجميل المعروف بغاية الإساءة، فهل هذا يكون قصاصا ويبقى كحكم في القصاص أو أنه منسوخ بإذا قتلتم فاحسنوا القتلة؟ يعني أنت تجمع لا تتجه للناس، لا تتجه للناس، تقول إن قصة العرانيين في حد الحراب هو باق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، راجع إلى حال الإمام مع تقييم الجرم الذي صنعوه، كذا يكون قصاصا. ويشهد له أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فأتي به فأقر فرد رأسه بين حجرين، فيبقى باب القصاص موجود في هذا الصدد، والله أعلم. لكن عموما إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صح يا إبراهيم، أذكر لك شيئا وتقول واحد من إخوانك بجوارك سمع الآخر يتكلم في المهم، لا أحسن لا نذكر. ماشي. أنا عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله. هنا قاعدة يا إخوان أو سؤال يوجه للأخ محمد ياسين وبعده محمود عدلي إذا أخفق. يا أخ محمد ياسين، هل المنهج أننا دوما نأخذ الأحوط في الدين أو المنهج الأولى نأخذ الأيسر؟ شوف تعرف السؤال، يعني هل الأولى دائما وأبدا أن أخذ بالأحوط أو أن أخذ بالأيسر؟
الأولى أن نأخذ بالأيسر إلا في
مواطن، أن هذا له مواطن وهذا له مواطن، هذا له في تفصيل. أحسنت، قطعت علينا الخط. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط. هل تستطيع أن تورد أشياء انتقم فيها الرسول لنفسه؟ وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. يعني انتصر رسول الله لنفسه فيها، لا أقول لا صيغة بكلمة انتقم، أقول انتصر لنفسه أو أخذ قدر مظلمته.
عليك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعك روح القدس ما هجاه
وشيء، بس هذه في الله.
السلام عليكم
من انتصر لنفسه، وعليكم ممكن ممكن على القدر إن ثبت الخبر.
قصة الحكم بن العاص أبو موارد الحكم من أخبار رسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم إن
هل عزير من المؤمن،
اللهم إن عمرو بن العاص نعم لا
قوله في عهد الله
قريش شيخنا دعا عليهم وقتلوا يوم بدر،
ممكن تقول كفار وانتصاره منهم انصار للدين. يجيب أسئلة
الحكم
كان أسلم،
كان مسلم وكان في المدينة،
الحكم كان أسلم بس راجع إسلام الحكم،
كان في المدينة
مرد أن الرسول لعن الحكم وما ولد وصححه عدد من العلماء. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يا إخوة عائشة تقول بالقدر الذي رأته، القدر الذي رأته، كما أن أنس قال من قبل: ما قال لي رسول الله لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. لا يفهم الحديث على عمومه أبدا كده بهذه الطريقة، ولا تركت كل واحد يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، فله فقه، فلا بد أن يحمل على جانب من الجوانب. وحديث عائشة: من انتصر نفسه قط، أيضا لا بد أن يكون له فقه، لزام أن يكون له فقه. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ماشي، ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. النضر بن حارث بن كلدة، بس كان كافرا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، هين لين سهل. نعم، أحد له سؤال فيما سبق؟ لأننا سننتقل. نعم تفضل. نعم نعم. أعرف ما تريد أن تقوله، ولكن أخوكم طيب. هو يريد أن يقول إن كلمة سمل الرسول أعين العرنيين من أجل أنهم سملوا عين الراعي، هذه اللفظة بهذه الطريقة عند مسلم شاذ. تريد تقول هذا؟ وصلت الحمد لله. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال تعالى: خذ العفو. خذ العفو، خذ العفو، هذه تحتمل احتمالات كثيرة، تحتمل احتمالات كثيرة. خذ العفو، ما العفو؟
الخلق الطيب.
ما معنى كلمة العفو؟
خذ منهم ما ترضى من الخلق
الطيب. حملة الكتاب العزيز يتكلمون
نحو الأثر.
خذ العفو، أهل الكتاب العزيز يتكلمون عندهم شيء حتى عفو. أما أرسلنا من قبلك في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا زادوا. فالعفو الزائد. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو الزائد عن حاجتكم. فكلمة العفو أحيانا تأتي بمعنى الزائد. فمن العلماء من قال: خذ العفو الزائد عن أموال الناس في الصدقات. ومنهم من قال: خذ العفو من أخلاق الناس، خذ ما جادت به نفوسهم من أخلاق كريمة. هذا الرجل، ولذلك عائشة أو ابن الزبير يقول: ما نزلت هذه الآية إلا في أخلاق الناس، في أخلاق الناس. هذا الرجل الذي أمامي في خصال وسط، لكن خلق الكرم عنده زائد، أخذ منه خلق الكرم. هذا خلق الشجاعة والجرأة في كلمة الحق عنده زائد. الداخل لم يأتي المقام، قم يا إبراهيم تكلم الكلمة الحق. هذا الرجل خلق الإصلاح بين الناس عنه موجود، عنده ملكة الإصلاح بين الناس، يعرف بفضل الله أنه يقرب الوجهات المتباعدة. أخذ منه هذه الخصلة، فلن تجد أخلاقا كريمة اجتمعت في شخص. هذا عنده كرم، هذا عنده شجاعة، هذا عنده صبر، هذا عنده طريقة حسنة للإصلاح بين الناس وتحمل وجلادة، وهذا كما يسميه الآن شهم. في المواقف تجده مش يفر منك، عند الشدائد لا تعرف ولا يعرفك. هناك رجال عندهم نجدة كما يقول. هذا الرجل عنده إغاثة الملهوف، واحد ملهوف يستغيث في واحد يهرب ساعة ما جيت كملهوفا يقفل الهاتف في وجهك ولا تراه ولا يراك. وفي شخص يقولون عنه رجل مواقف باصطلاح العامة الآن، لكن في الشريعة رجل يغيث الملهوف، كما قالت خديجة لرسول الله إنك تحمل كلب في بعض الوقت وتغيث الملهوف، ملهوف يريد إغاثة، فناس تقفل الهاتف سيبه يرن جم يرن ولا. فهذه الخصال لا تكاد تتوافر في شخص، إنما الأشخاص فيها متفاوتون، الأشخاص فيها متفاوتون. فأخذ من كل شخص ما جادت به نفسه وما تفضل الله عليه به. جئنا ساعة الحكمة، رحنا لأبو طارق طيب الكبير وحكيم، الله يبارك في عمرك يا أبو طارق، 85 سنة ومجرب الدنيا ومجرب المشاكل اللي فيها وعارف إن المشاكل نهايتها صعبة. فنتجه لحكمة أبي طارق، ماذا نفعل يا أبو طارق؟ نريد شجاعة في موقف، نصدر واحد من الناس الآخرين، صح أبو طارق؟ هذا الذي قاله أكثر العلماء في قول الله تعالى خذ العفو، خذ العفو. ومنهم من قال إلزم جانب المسامحة والتغاضي، إلزم جانب المسامحة والتغاضي عن من أساء إليك، خذ العفو وأمر بالعرف. والعرف هنا فيها وجهان أيضا، العرف بمعنى المعروف، والعرف بمعنى ما تعارف عليه الناس ولم يستنكروه إن لم يكن يخالف الشرع. فمن العلماء من استدل بها على الأحكام العرفية ما لم تخالف الشرع من كتاب الله أو من سنة رسول الله، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه بالمعروف فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. يعني زوجتك يا محمد يا كشاف الله يحفظك، جاءتها امرأة سائلة وانت يا تشوي سمك، فأعطتها سمك، لا تقيم لها الدنيا ولا يستلزم تستأذنك وتتصل بالتليفون يا محمد المسكينة واقفة على الباب، تعطيها بدون إذنك، لكن لا تعطيها نصف سمك الأولاد، جوع الأولاد. فإذا إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، بغير إذنه بالمعروف، القيد الذي جاء في الحديث بالمعروف بالمتعارف عليه بين الناس، فلها النصف وللخازن النصف وللزوج مثل ذلك. اللهم إني أسألك أن تفضل. فهذا الوجه الثاني، إذا طلبنا بأدلة على الحكم بالمعروف بالعرف فعندنا عشرات الأدلة في هذا الصدد، لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهكذا. ونعم،
كان المعروف يعني مثلا يوافق الشرع،
طبعا إذا كان العرف يوافق الشرع فالحمد لله، لكن كلامنا على متى يرد العرف إذا كان يخالف الشريعة. وأعرض عن الجاهلين، إذا عرفتها يا أبا عبيدة أعرض عن الجاهلين ستستريح، والله ستستريح. وإياك أعني واسمع يا جارة، بل إياك أعني ثم إياك أعني. أعرض عن الجاهلين، الجاهل ممكن يكون رجل، ممكن يكون امرأة، ممكن يكون طفل سفيه. كم مشكلة نتفاداها من فضل الله بسبب الإعراض عن الجاهلين. أما تقف أمام الجاهل شتمك تشتمه ما يصلح، قال الأمر أول أمس، أول أمس في مشكلة خفيفة هيك، لو لزم أهلها بتوفيق من الله لهم الآية أعرض عن الجاهلين، واحد شتم الثاني شتمه، ليه تشتمني ليه تشتمني، وصل الأمر إنه واحد أرضي قتيل. فلو عارف أعرض عن الجاهلين، ولد شتم طفل سفيه شتم انتهى الأمر، أعرض عن الجاهلين. لقد القصة شهيرة، قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن الفزاري. كان الحر حاملا لكتاب الله، ويا نعم حمل، يا نعم الحمل، حمل لكتاب الله. فكان عمر يتخذ أهل مشورته من حملة القرآن، له أهل مشورة شاورهم في الأمر، أهل خبرة بالدنيا ومشورة، بس من الذين يستشيرهم؟ حملة القرآن. ننصح أي واحد من إخواننا كل مستشارين من حملة الكتاب العزيز وأهل الفهم بالدنيا. فكان عمر ينتقي المستشارين أن يكونوا من حملة القرآن وأهل خبرة بالدنيا. فكان الحر شابا عاقلا كيسا رزينا، فكان عمر يقربه. فله عم متعب من المؤلفة قلوبهم عين بن حصن الفزاري، يعطي النبي 50 من الإبل، يتكلم بشعر يريد 100، معروف عين بن حصن الفزاري. المهم أحب عمه يستغل وضع ابن أخوه الذي عند الرئيس ولا عند الأمير، فقال يا ابن أخي إن لك وجها عند أمير المؤمنين، يعني لك منزلة عند أمير المؤمنين، قال استأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن الحر لعمه عينة بن حصن، فأذن له عمر. عمر يوقر الحر بن قيس، شاب عاقل حامل للقرآن رزين، فأذن له. عمي يريد يدخل عليك أمير المؤمنين، قال أذن له. أول ما دخل لم يشرف ابن أخيه، يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت رجل تعطينا الفتاة المتبقي من أكلك وأهلك لأولادك، وأنت رجل ظالم، لا سلام عليكم ولا كلمة طيبة، دخل هكذا كأنها قذائف. فهم عمر أن يبطش به، سيقول احبسوه، حط ضعه في أي مكان. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله يا أمير المؤمنين هذا عمي من الجاهلين. قال الراوي والله ما تخطاها عمر، والله ما تخطاها عمر بن الخطاب، وقف عندك عند الآية، خلاص اتركه
يفري عليها الآية،
خلاص اتركه.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أتكلم يا إخوة هذا الكلام لأن الواقع يبين أن سبب المشاكل كثيرة جدا عدم الإعراض عن الجاهلين. أنت بتفترض أنت تتعامل مع الناس على أن الناس كلهم عقلاء فتخطئ في المعاملة، ليس الناس كلهم عقلاء، ليسوا كلهم وقلاء، وليسوا كلهم على وتيرة واحدة من الحلم والأناة. هذا الرجل حاد الطبع، هذا الرجل هادي يستقبل، هذا سفيه ألفاظه تخرج ألفاظ لا يتحملها بشر، هذا هادي تشتمه وتكلمه ما يتحرك. فالناس يختلفون في سجاياهم وطبائعهم، فليعامل كل شخص بالطريقة التي تتناسب معه مع أخلاق. حرام عليك أن تعامل الطفل الصغير كما تعامل الكبير، وتقف له بالمرصاد على كل صغيرة وكبيرة، عملت كذا عملت كذا تضرب. حرام عليك أن تعامل المرأة تظلمها إذا عملتها معاملة الرجل، لأنها جبلت على أنها ناقصة عقل ودين. وقل لقومك في ألمانيا الذين تدعون إليه من مساواة المرأة بالرجل ظلم، أمي ليست كأبي، أبي فارس يمتطي الأحصنة وأمي ما تستطيع أن تصعد فوق الحصان، أمي تحمل وهو لا يحمل، صحيح إبراهيم. فقل لأصحابك في ألمانيا تظلمون المرأة إذا عملتموها معاملة الرجل، سواء في التفاهم. المرأة غاية ما تريد ومين تدخل إيه الحلوة الجمال والطيبة الطعم طيب، هذا موضوعها. أما الرجل محتاج مخه مليء بالمشاكل والأفكار، فيحتاج كل شخص أن يعامل بالطريقة التي تناسبه. ف
فإذا أردت عن الجاهلين استرحت من مشاكل كبيرة. لكن انت راجع على الطريق واحد سفيه قال لك على عند محطة القطار يا ابن كذا, انت ابن كذا, انت اللي ابن ستين كذا, وذهبت لأبيك وجبت العصابة وجبت أولاد عمك وعملت مشكلة, واحد انذبح فيها اللوم كله متصب على من؟ عليك أنت. لكن غيرك الذي قال ابتسم قال الله يسامحك يا ابني السلام عليكم وانتهى الأمر. فتختلف المقامات بارك الله فيكم. أعرض عن الجاهلين. ونقول إن المعنى الذي يريده الله يتكرر مرات في الكتاب العزيز دل على أهميته. عندنا كما ذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد ألفت النظر إلى أمر ألا وهو أن الأمر إذا كان من الأهمية بمكان كبير تكرر التذكير به في القرآن الكريم. فمثلا عبادة الله تكرر الأمر بها في عدة آيات, الدعوة إلى التوحيد كذلك, بر الوالدين في عشرات الآيات من القرآن الكريم, صلة الأرحام كذلك, الحث على الصلاة, الحث على الصيام كذلك, الحث على العفو عن الناس والإعراض عن الجاهلين لأهميته تكرر كثيرا. عندنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين, عندنا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, عندنا إذا مروا باللغو مروا كراما, عندنا وليعفوا وليصفحوا, عندنا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله, عندنا قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله, قبلها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن, فعندنا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهجرهم هجرا جميلا, اصفح الصفح الجميل, كلها نصوص في باب ترك المؤاخذة, وهذه لا محل بلا شك وبلا ريب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العافين عن الناس, وأن يرزقنا وإياكم حسن الإنابة إليه والتوكل عليه وحسن التعامل مع خلقه على الوجه الذي يرضى به عنا ربنا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.